أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الشبهات الموضوعية لعدم تزكية الحيوان. تقدم الكلام في الشبهات الحكمية إذا شك في أن هذا الحيوان قابل للتزكية أم لا. وأما الكلام في الشبهات الموضوعية فيقع في مجموعة من الصور. الصورة الأولى: ما إذا شك في أن الحيوان الذي ذبح هل هو شاة أو ذئب، كما إذا ذبحه ذابح في مكان مظلم أو في ليلة مظلمة، أو كان الذابح أعمى ولا يرى أنه شاة أو ذئب. يشك في حلية أكل لحمه وحرمته، فإن كان شاة فأكل لحمه حلال، وإن كان ذئبا فهو حرام، ففي مثل ذلك لا مانع من جريان استصحاب عدم التزكية. يشك في أن هذا الحيوان قد زكي أو لا، فلا مانع من استصحاب عدم التزكية بناء على أن التزكية أمر بسيط. يشك في تحققه، فلا مانع من استصحاب عدم تحققه. فأما إذا كانت التزكية مركبة فقد ذكر الأصحاب أن المرجع إصالة البراءة عن حرمة أكل لحمه، وإصالة الحلية، وبناء على ما ذكرنا فلا مانع من استصحاب عدم تأثير هذه التزكية. فالتزكية وإن كانت مركبة من الأفعال المتعددة للذابح، من فري العداج بالحديد والبسملة واستقبال القبلة، إلا أن الشك إنما هو في تأثير هذا في حلية أكل لحمه. فإن كان المذبوح شاة فهي مؤثرة في حلية أكل لحمه أكل لحمها، وإن كان ذئبا فلا تكون مؤثرة في حلية أكل لحمه. فلا مانع من استصحاب عدم تأثير هذه الذبيحة، فالنتيجة هي حرمة أكل لحمه على كلا التقديرين، سواء أكانت التزكية بسيطة أم كانت مركبة. الصورة الثانية: ما إذا شككنا في أن هذا الحيوان قابل للتزكية أو غير قابل من جهة عنوان ثانوي، وإلا فهو بعنوانه الأولي محلل الأكل وقابل للتزكية، لكن بعنوان ثانوي وهو عنوان الجلل، فهل هو من الحيوان الذي ترى عليه هذا العنوان، هي عنوان الجلل وهو مانع عن حلية أكل لحمه؟ أعلم أن عنوان الجلل مانع عن التزكية ومانع عن حلية أكل لحمه، نعلم بذلك ولكن لا يدري أن هذا الحيوان الذي ذبح جلل أم لا، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب عدم كونه جللا أو لا يجري استصحاب عدم كونه جللا لإثبات كونه مزكى؟ لأن الحيوان في نفسه محلل الأكل وقابل للتزكية، ولا نشك فيه، الشك في حلية أكل لحمه من جهة احتمال خروج عنوان ثانوي عليه وهو عنوان الجلل، فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم كونه جللا. وعلى هذا فموضوع التزكية محرز، لأن هذا الحيوان في نفسه محلل الأكل بالوجدان وعدم كونه جللا بالاستصحاب. فإذا موضوع التزكية محرز، هذا بناء على أن التزكية أمر بسيط ومجهول شرعا وحكم شرعي مترتب على فعل الذابح بما له من الأجزاء والشروط، مترتب على فعل الذابح، فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم كونه جللا، وبذلك يثبت موضوع التسكيرة التي هي حكم شرعي، فإن موضوع التسكيرة مركبة من أمرين، أحدهما محرز بالوجدان وهو كون هذا الحيوان محلل الأكل في نفسه، والآخر محرز بالاستصحاب وهو عدم كونه جللا. وبذم الاستصحاب إلى الوجدان يتحقق الموضوع، موضوع الحكم الشرعي وهو التزكية، فإذا يترتب عليه الحكم الشرعي وهو التزكية. وأما إذا قلنا بأن التزكية أمر تكويني وإن كانت بسيطة ولكنها أمر تكويني ومسبب عن فعل الذابح بما له من الأجزاء والشروط، فعندئذ لا أثر لاستصحاب عدم كونه جللا، فإن استصحاب عدم المانع لا يثبت المسبب، لا يثبت المعلول إلا على القول بالأصل المثبت، لأن العلة مركبة من ثلاثة عناصر: العنصر الأول المقتضي، العنصر الثاني الشرط، العنصر الثالث عدم المانع. وهذه الأجزاء الثلاثة إذا كانت محرزة بالوجدان ترتب عليها المعلول، معلول أمر تكويني. وأما إذا أخرج أحد أجزاء هذه، أحد أجزاء هذه العلة بالاستصحاب فلا يمكن إثبات المعلول إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الملازمة بين عدم المانع وبين ترتب المعلول على العلة ملازمة تكوينية، والاستصحاب في مثل ذلك لا يجري، لأن الاستصحاب لا يثبت اللازمة إذا كان مترتبا على الملزوم تكوينا. فاستصحاب عدم المانع لا يثبت المعلول، لأن ترتب المعلول على عدم المانع أمر تكويني، والملازمة بينهما ملازمة تكوينية، والاستصحاب لا يثبت اللازمة أو الملزومة إذا كانت الملازمة بين المستصحب وبينه تكوينيا، وأما إذا كانت الملازمة تشريعية فالاستصحاب يثبت اللازمة أو يثبت الملزومة، لأن ترتبه على المستصحب شرعي، وترتب اللازم على الملزوم إذا كان شرعيا أو بالعكس فلا مانع من الاستصحاب، وأما إذا كان تكوينيا فلا أثر للاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت. فإذن الاستصحاب التسلية إذا كانت أمرا بسيطا تكوينيا مسببا عن فعل الظاهر مع عدم الجلل، فلا يمكن إثبات التسلية باستصحاب عدم الجلل، فإن استصحاب عدم الجلال استصحاب عدم المانع، والمعلول إذا كان أمرا شرعيا مترتبا عليه يثبت الاستصحاب ذلك، فأما المعلول والمسبب إذا كان أمرا تكوينيا فلا يمكن إثباته باستصحاب عدم المانع إلا على القول بالأصل المثبت. فإذا لا أثر لهذا الاستصحاب، وأما إذا كانت التسلية مركبة من فعل الظاهر فهي الأوداج الأربعة بالحديد والتسمية واستقبال القبلة، إذا كانت مركبة فلا نشك في وقوع التزكية، فالتزكية قد وقعت، ولكن شك في الحلية والحرمة لحم هذا الحيوان المذبوح، فالمعروف والمشهور بين الأصحاب الرجوع إلى إصالة البراءة عن الحرمة وإصالة الحلية، ولكن ذكرنا أن الشك وإن لم يكن في تحقق التزكية، التزكية قد تحققت بوجودها المحمولي، ولكن يشك في تأثير هذه التزكية في حلية أكل لحم هذا المذبوح، فالاستصحاب في المقام يجري واستصحاب عدم التأثير، ويترتب على هذا الاستصحاب حرمة أكل لحمه، وهذا الاستصحاب مقدم على إصالة البراءة وعلى إصالة الحلية على المشهور من باب الحكومة، وعلى ما ذكرنا من باب الجمع الدلالي والعرفية وعلى كلا التقديرين فالاستصحاب مقدم على إصالة البراءة عن الحرمة وإصالة الحلية. السورة الثالثة: ما إذا شك في حلية أكل لحم حيوان وحرمته من جهة الشك في أنه واجد للشرط شرط الحلية أو لا يكون واجدا، فإذا فرضنا أن أهلية الحيوان من شروط حلية لحمه، فإذا كان الحيوان أهليا ووقعت عليه التزكية حل أكل لحمه، وإذا كانت وحشية فلا أثر لوقوع التزكية عليه. نعم، أثر التزكية طهارته وهو طاهر لا حلية أكل لحمه. أما إذا شككنا في أن هذا الحيوان الذي ذبحه الذابح هل هو وحشي أو أهلي، كما إذا كان مكان الذبح مظلما ولا يميز الذابح أن هذا الحيوان وحشي أو أهلي، هذا البقر وحشي أو أهلي، أو في ليلة مظلمة، أو كان الذابح أعمى. ففي مثل ذلك إذا شككنا في ذلك فلا مانع من استصحاب عدم كون هذا الحيوان أهليا، بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي، فإنه في زمن لم يكن الحيوان موجودا، ولا اتصافه بالأهلية. ثم وجد الحيوان في الخارج وشككنا في أن اتصافه بالأهلية هل وجد أو لم يوجد، فلا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالأهلية. ويترتب على هذا الاستصحاب حرمة أكل لحمه، فإذا بالاستصحاب العدم الأزلي يثبت حرمة أكل لحمه، وهذا الاستصحاب مقدم على استصحاب عدم التزكية، سواء كانت التزكية بسيطة أم كانت مركبة. وأيضا لا فرق بين أن تكون الأهلية قيدا للحلية وموضوعا لها وظرفا للتزكية، أو كانت قيدا للتزكية، فعلى كلا التقديرين لا تظهر الثمرة في البين، فالثمرة بينهما لا تظهر، سواء أكانت الأهلية قيدا للحلية وموضوعا لها أم كانت قيدا للتزكية. فإذا كانت قيدا للتزكية فيجري استصحاب عدم تزكية المقيدة بهذا القيد، ويترتب عليه حرمة أكل لحم هذا الحيوان. وإذا كانت قيدا للحلية فإذا يجري استصحاب عدم الأهلية، بنحو الاستصحاب في العدل الأزلي، ويترتب على هذا الاستصحاب حرمة أكل لحمه. السورة الرابعة: ما إذا شككنا في أن هذا الحيوان نجس أو طاهر. الحيوان الذي ذبحه ذابح هل هو طاهر أو نجس؟ يشك في أنه ذئب أو أنه خنزير، يشك في ذلك. ففي مثل ذلك لا يترتب على استصحاب عدم التزكية نجاسته، وإنما يترتب على استصحاب عدم التزكية حرمته وعدم جواز الصلاة فيه وحرمة أكله. وأما المترتب على تزكية هذا الحيوان المردد بين كونه ذئبا أو خنزيرا، المترتب على التزكية طهارته إن كان ذئبا، وإن كان خنزيرا فلا أثر للتزكية، فإنه نجس قبل التزكية وبعد التزكية. وأما إذا كان ذئبا فيترتب على تزكيته طهارته. وأما استصحاب عدم تزكيته لا يثبت نجاسة طهورا، فإن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة وهو أمر وجودي، فلا يمكن إثباته باستصحاب عدم التزكية إلا على القول بالأصل المثبت، السورة الخامسة: ما إذا شككنا في أن هذا الحيوان ذبح مستقبل القبلة أم لا، أو شككنا في أنه ذبح بالحديد أو لا، أو أن الذابح ذبح هذا الحيوان وذكر اسم الله تعالى عليه أو لا، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم التسمية، استصحاب عدم استقبال القبلة. ومع هذا الاستصحاب لا يجري استصحاب عدم التزكية، لأن الشك في تزكيته وعدم تزكيته مسبب عن الشك في أنه ذبح مستقبل القبلة أم لا، والشك سببي ومسببي، والأصل في ناحية السبب مقدم على الأصل في ناحية المسبب. هذا تمام كلامنا في هذه السور، بقي الكلام في أمور نتكلم فيها.